حديث خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس، وهو مما تفرد به ابن إسحاق. وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن إلا أن يخاف، منهم الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقد سبق ذكر ذلك. ومنها أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل فرادا، وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذلك. ومنها أنهم إذا لم يقدروا على
أنهم يصلون فرادا إذا لم يتمكنوا من الجماعة، إن تمكنوا من الجماعة وجب، وإذا لم يتمكنوا فكيف يمكن أن نقول الجماعة واجبة وأنه آثمون؟
وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذلك. ومنها أنهم إذا لم يقدروا على الإيماء في حال شدة الخوف أخروا الصلاة حتى يأمنوا. وممن قال بتأخير الصلاة مكحول كما سبق عنه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وحكى ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يصلي أحد في الخوف إلا إلى القبلة، ولا يصلي في حال المسايفة بل تؤخر الصلاة. وعن أحمد رواية أنه يخير بين الصلاة بالإيماء وبين التأخير. قال أبو داود: سألت أبا عبد الله عن الصلاة صبيحة المغار فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم، قال: كل أرجو. واستدل أصحابنا لهذه الرواية بصلاة العصر في بني قريظة وفي الطريق، وأنه لم يعنف واحد منهما، وسيأتي ذكره والكلام على معناه قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال، ويصلي على حسب حاله، فإنه لا يؤمن هجوم الموت في تلك الحال، فكيف يجوز لأحد أن يؤخر فرضا عن وقته مع أنه يخاف على نفسه مداركة الموت في الحال؟ وهذا في تأخير الصلاة عن وقتها التي لا يجوز تأخيرها للجمع، فأما صلاة يجوز تأخيرها للخوف ولو كان في الحضر عند أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف، يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف، فإن الخوف عذر ظاهر، فالجمع له أولى من الجمع للمطر والمرض ونحوهما. فأما قصر الصلاة في حال الخوف في الحضر فالجمهور على منعه. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد بجوازه، مخرجة عن رواية حنبل عنه بجواز الفطر في رمضان لقتال العدو. وروي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا بحضرة العدو. وظاهره أنه يجوز القصر بحضرة العدو في غير السفر أيضا. وبذلك فسره أبو عبيد في غريبه. وذكر ابن المنذر عن عمران بن حسين مثل قول عثمان أيضا. وقد يفسر بأنه لا يجوز القصر إلا في حال السفر أو الإقامة في دار الحرب لقتال العدو، وهذا قول كثير من العلماء، ويأتي بيانه في كتاب قصر الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
خلاص، ما فسر الكلمات والفاتح
الفتحة الثاني
ايه أحسن. لو تقرأ قال مكحول وقال أنس، قال أنس يقول وقال أنس
ما بزور،
ها
يقول اقرأ هذه قلت ما بزور. قال قوله: ما يسرني بتلك الصلاة.
قبل
وقال أنس.
نعم.
وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وذكره خليفة في تاريخه، وعمر بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قتادة. ولفظ عمر: سئل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال: حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس، وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أميرهم. قوله تستر بضم المثنى في الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثنى أيضا بلد معروف من بلاد الأهواز. وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة 20 في خلافة عمر. وسيأتي الإشارة إلى كيفيته في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله اشتعال القتال بالعين المهملة، قوله فلم يقدروا على الصلاة، يحتمل أن يكون للعجز عن النزول، ويحتمل أن يكون للعجز عن الإيماء أيضا، فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي. وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال. قوله إلا بعد ارتفاع النهار في رواية عمر بن شبة حتى انتصف النهار. قوله ما يسرني بتلك الصلاة أي بدل تلك الصلاة، وفي رواية الكشميهني من تلك الصلاة. قوله الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الارتباط بما وقع، فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت، ووجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوا. وهذا وهو كقول أبي بكر الصديق: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل مراد أنس الأسف على التفويت الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة، ومعناه لو كانت في وقتها كانت أحب إلي فالله أعلم. وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال: إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور، وأن أنسا كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح. وقوله هذا موافق لحديث: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها انتهى. وكأنه أراد
الفجر هنا سنة الفجر، ليس المراد الصلاة. نعم.
وكأنه أراد الموافقة في اللفظ، وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة، ويخدش فيما ذكره عن أنس.
ويقال إذا كان هذا في راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها فالفريضة أعظم. هنا
ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء، لكنه وافق أبا موسى ومن معه، فكيف يعد مخالفا؟ والله أعلم.
لا شك أن هذا المعنى الأخير أنه يقول ما يصلني بذلك الصلاة، يعني لو صليناها في الوقت، وأنه أراد بذلك الاعتراض على أبو موسى، لا شك أن هذا غلط. والصواب أنه اغتبط بها حين قضوها وصلوها مطمئنين آمنين آتين بها على الوجه المطلوب، فاغتبط بذلك. وإذا كانت الصلاة إذا نام الإنسان عنها أو نسيها تقضى، وقضاؤها كفارة لها، فما بالك إذا كانت في هذه الحال؟ فالصواب ما دل عليه ظاهر يعني هذين الصحابيين الجميلين أبي موسى وأنس بن مالك، وأنه إذا اشتد التحام القتال حتى لا يمكن للإنسان أن يتصور ما يقول ولا ما يفعل، لا من إيماء ولا قراءة ولا تسبيح، فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة، بل يجب، لأنه لا يمكن أن يصلي حقيقة، ولا يتصور هذا إلا من وقع في هذا. نعم.
لما قال يا شيخ ثم قالوا الحافظ بن حجر: ووجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز
تعليق:
قوله أهم منها، أهم منها يعني في ذلك الوقت، لأن الفتح قد يفوت بالصلاة، والصلاة لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح، وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد، فتنبه. والله أعلم.
صحيح صحيح. وأيضا اشتغلوا بأمر مباح، بأمر يبيح لهم أن يؤخروا، ما اشتغلوا بشيء محرم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
هذا استشهد به البخاري رحمه الله على قصة أبي موسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بقتل الكفار كما قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى، فانشغل ولم يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب إلا بعد غروب الشمس فصلاها، وقال: والله ما صليتها بعد. وقول نزل إلى بطحان اسم وادي، فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب. ويستفاد من هذا الحديث الترتيب بين الفوائد، فتقدم الفائتة على الحاضرة، لكن بشرط أن يكون وقت الحاضرة متسعا، فإن ضاق وقت الحاضرة قدمت إيش؟ قدمت الحاضرة على الفائتة، لأن لو قلنا بالتأخير لازم أن تكون الصلاتان فائتتين، فنقدم الحاضرة. وفي هذا دليل على أن على جواز سب الكفار والدعاء عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، فدعا عليهم. لكن أكثر العلماء يقولون إن هذه القصة في الأحزاب، وهي قبل أن تشرع صلاة الخوف، وأنها بعد أن شرعت نسخ تأخير الصلاة، لكن البخاري رحمه الله استأنس بها مستشهدا لما قاله أبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم انت الوقت باقي ثلاث دقائق.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن
يعني كان البخاري رحمه الله لا يفرق بين الطالب والمطلوب، يعني في تأخير الصلاة عن وقتها. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وأدركتهم صلاة العصر، فمنهم من أخر حتى خرج الوقت من أجل أن لا يصلي إلا في بني قريظة، ومنهم من صلى في الوقت. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وذلك لأنهم كلهم مجتهدون، والمجتهدين أخطأ فالواجب وإن أصاب فلهم أجران، لكن لا شك أن أحدهم هو المصيب. نعم. وقد يقول قائل: إن كلا منهم مصيب، وأن الأمر جائز في هذا وهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحد من الأصل إلا في بني قريظة، فيحتمل أن الرسول جاءه وحي أن لا يكون تكون صلاة إلا في ذلك المكان، لكن الأقرب أن أحدهما مصيب وأن المصيب والمصلي في الوقت، لأن المصلي في الوقت اعتمد على دليل الاشتباه فيه، والمؤخرون اعتمدوا على دليل في اشتباه، فالصلاة في وقتها أمر مؤكد ما في اشتباه، وكونهم يؤخرونها إلى بني قريظة في احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون الصلاة في بني قريظة، أو أنه أراد الاستعجال في الخروج إليه، والثاني أقرب، الثاني أقرب، والله أعلم.
شيخ حسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله لأنهم كلهم مجتهدون.
نعم.
بنصب كل.
نعم.
هل لأنها يعني بدل من
بدل؟ لا لا، ما هي بدل.
أجل لماذا يا
شيخ؟ لماذا؟ لأنها توكيد.
توكيد الضمير المنصوب.
أي توكيد الضمير المنصوب. ويجوز أن ترفعها وتكون كل مبتدأ وما بعدها خبر، والجملة خبر إن، يجوز هذا وهذا. نعم اثبت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت لل...
ما قرأنا
باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب.
وقفنا على باب حدثه. على باب حدثنا.
أنا عندي باب التبكير والغلس.
قبل باب التبكير. قبل باب التبكير.
حديث قريظة.
باب حدثنا.
ما عندي. باب حدثنا.
أي نعم.
ما عندي.
أين عندكم ذي؟ وأنا أمشين الله أنا لا توجد في بعض النسخ باب نقطة عائلة صغيرة. كلكم ما عندكم هذه؟ ها؟ موجود الفتح؟
نفس اللي
لا تختلف.
هذه
أي تختلف. نعم موجودة؟ أخليها كده أعطيها أخليها
هذا الأصل يا شيخ.
ها؟
باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
اللهم صل وسلم. من المعلوم أن الأحزاب كانت في شوال في السنة الخامسة من الهجرة، لأنه تحزب من قريش وغير قريش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغ 10,000 مقاتل، فحاصروا المدينة. والقصة مشهورة، وأنزل الله سبحانه وتعالى أرسل الله عليهم الريح ففرقتهم. وفي هذه الغزوة من الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه من يذهب إليهم أي إلى الأحزاب، وكانت الريح شديدة باردة، يذهب إليهم يسأل يعني ينظر ما حاله، ولكن ما لم يقم أحد، كل واحد خائف لأن الريح شديدة وباردة والعدو كثير. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على حذيفة بن اليمان وقال قم يا حذيفة، قال فلم يكن بد من قيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني. كان بالأول القيام فرض كفاية، الآن أصبح فرض عين، فقام. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينظر في أمرهم، ونهاه أن يرمي سهم واحد. ذهب إليهم مع هذه الريح شديدة، يقول ذهبت حتى كأني في تنور، يعني الله عز وجل حماه من برودة الجو ومن الريح حتى وصل إلى هناك. يقول فكان أبو سفيان وهو في ذلك الوقت وكبير القوم كان يتجول فيهم، وكانت الريح لا تدع لهم قطرا إلا قلبت ولا خيمة إلا أسقطت، وهو يتجول فيهم معروف. يقول كان يسهل علي جدا أن أرميه وأقتله، لكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجلست إلى قوم فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منهم جليسا، لينظر كل واحد منهم جليسا. فبادرت أنا وقلت الجليس من أنت؟ قال أنا فلان، لأن الجليس لو بات المشكلة. فعرف أحوال القوم أنهم على كل حال قد زلزلوا وسوف يذهبون، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أدفأ ما يكون، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. فلما وصل إلى الرسول يقول لما وصلت إلى الرسول أحسست بالبرد، الله أكبر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه عليه. فهذه من آيات الله، وفي آيات كثيرة في هذه الغزوة لو لم يكن منها إلا أن الله تعالى سلط عليهم الريح الشرقية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبع أو بالصبع وأهلكت عاد بالدبور. عاد سلط الله عليهم الريح الغربية، وهؤلاء سلط الله عليهم الريح الشرقية حتى ذهبوا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة، وكان من مالأ قريشا على هذا بنو قريظة، آخر قبيلة من قبائل اليهود، خانوا وغدروا. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت ووضع اللامة، جاءه جبريل وقال اخرج لهؤلاء، يعني بني قريظة. فندب أصحابه وقال لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، أراد بذلك استعجالهم وحثهم. فخرجوا وأدركتهم العصر، فمن هم من صلى وقال إن الرسول لم يرد منا أن لا نصلي إلا هناك، بل أراد منا إيش الاستعجال والحث. وقال آخرون لا ندري، الرسول قال لا تصلون إلا في هناك، فلعله نزل عليه وحي أو لسبب من الأسباب. المهم أن كل واحد منهم تأول ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم. وهكذا دأب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا فعل الشيء متأولا لم يعنفه ولو خالف فيه، لأن متأول معذور، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، المتأول معذور. ولهذا كان من شروط التكفير بما يكفر أن يكون الفاعل أو القائل إيش غير متأول، فإن تأول فلا كفر. وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، أن المتأول إذا كان يسوغ التأويل فإنه لا يؤخذ به. وانظر إلى الرجلين اللذين بعثهما الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة فلم يجد الماء، فتيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين، لأنه صلى صلاتين يعتقد أنهما واجبتان، فكان له الأجر مرتين بناء على إيش؟ بناء على تأويل. وقال للثاني أصبت السنة، فأرضى كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم علم اليقين أنه بعد العلم بالسنة لو أن الإنسان صلى مرة بعد أن وجد الماء لم يكن له أجر، لأنه خالف السنة. فالمهم أن هذه قاعدة ينبغي لنا أن نسلكها، لا بالنسبة لحق الله ولا بالنسبة لحق المخلوق. حتى المخلوق لو أساء إليك إساءة يظن أنه محسن فيك فلا تعنف، لأنه محسن. نعم، والإنسان بشر قد يفعل شيئا لا يناسب ولكنه يظن إحسانا فلا تعنف. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لو أننا سلكناه مع الناس في حق الله ومع الناس في معاملة الناس لحصلنا على خير كثير، لكن الإنسان قد تأخذ الغيرة والعجلة والانتصار للنفس فلا يتمكن من أن يعامل هذه المعاملة. نعم.
باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز.
قصد بهذا الصلاة عند الإغارة والحرب، يعني أن نقدم الصلاة على الإغارة والحرب ونبكر بها في أول وقتها. فهذا في الجهاد أن تبكر بالصلاة من أجل الإغارة، وفي الحج بكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر صبيحة يوم العيد من أجل أن يتفرغ للدعاء حتى يسفر جدا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم إنا إذا نزلنا بساحة
قوم إذا لم تأتي بالألف صار ضمير مؤنث، أليس كذلك؟
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. فتبسم.
خيبر كانت مزارع وحصون وحصونا لليهود، وهي تبعد نحو 100 ميل الشمال الغربي من المدينة، وهي معروفة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم السنة 7 من الهجرة أو 7، ثم إنه عليه الصلاة والسلام حاصرهم، وفي صباح يوم من الأيام صلى الصبح بغلس، يعني مبكرا، لأن الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. ثم ركب عليه الصلاة والسلام متجها إلى خيبر، وكان قد بعث علي بن أبي طالب أيضا فقال الله أكبر. وهنا التكبير يشرع عند العلو المعنوي والعلو الحسي. العلو الحسي أن الإنسان المسافر كلما صعد نشزا فإنه إيش؟ يكبر. ومن ذلك إذا استقلت الطائرة من المطار فكبر، لأن استقلالها يعني أنها ارتفعت، كما أنها إذا هبطت عند المطار عند النزول في المطار فإنك تسبح. المهم الرسول قال الله أكبر هنا، هل على نشزا؟ لا، هذا العلو المعنى إشارة إلى أننا سنغلب هؤلاء ونعلو عليهم. ولهذا قال الله أكبر خربت خيبر، خربت خيبر بالنسبة لأهلها، وإلا فقد بقيت وانتفع بها المسلمون انتفاعا عظيما. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر. إنا معشر المسلمين المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، إذا نزلوا بساحة قوم أي بما يقرب منهم فساء صباح المنذرين. ونريد أن نتقدم في هذا الصباح حتى ننزل بساحتهم حتى يستحقوا هذا الوصف. ركب ودخل، دخل خيبر فتح، فجعل هؤلاء اليهود يسعون في السكك يعني في الطرقات كالجرذان، يقول محمد والخميس، والخميس هذه تروى بالرفع وبالنصب على أن الواو المعية، والخميس هم الجيش. حتى تم الفتح الحمد لله وظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذرار يعني النساء والصغار، فصارت صفية بنت حيي، وحيي هو سيد بن النضير، خرج من المدينة إلى 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 خيبر، فصارت صفية لدحية الكلب، ثم صارت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لكرمه ومراعاته للنفوس لم يتخذها سرية، بل اتخذها زوجة، تزوجها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دليل على أن المرأة الأمة إذا تزوجها سيدها فلا حرج أن يجعل عتقها هو الصداق بدلا من الذراع. وفيه دليل على قاعدة مهمة، وهي أن عقد النكاح لا يشترط فيه التزويج، يعني لا يشترط أنه زوجتك أنكحت، بل لو قال جوزتك بنتي وقال قبلت يصح، معناه مو عربية، جوزتك ليست عربية لكنها عند العامة معناها زوجتك. ولو قال ملكتك بنتي، نعم ملكتك صح، لأنها عند العامة بمعنى زوجت. وفي بعض ألفاظ البخاري في قصة الرجل الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي وهبت النساء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. فإن قال قائل فإن قال وهبتكها، وهبتك بنتي، فهل نقول إنه ينعقد النكاح بذلك؟ قد نقول لا ينعقد بهذا، لأن الله قال إن وهبت نفس النبي خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يمكن أن ينعقد بشيء صرح الله بأنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قيل العبرة بالمعنى، وهذا الرجل الذي زوج ابنته بلفظ الهبة قد أخذ مهر، والهبة التي تختص بالرسول ما مجانا بدون مهر، فيكون وهبتك مثل ملكتك. فالمسألة هذه تنازعها أمران، اللفظ وإيش والمعنى. فهل نغلب اللفظ ونقول متى عقد بلفظ الهبة فإنه لا ينعقد النكاح؟ اتباعا لظاهر قوله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أو نقول العبرة بالمعنى، والهبة التي ذكرها الله عز وجل خاصة برسوله هي التي ليس لها عوض. تجي امرأة للرسول تقول وهبتك نفسي، يقول قبلت تكون زوجته بدون صداق وبدون ولي. طيب سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسه. فتبسم.
ليش؟
ما الداعي للتبسم؟ أسألك. ها؟
خلاف العادة.
نعم؟ لا بد أن نراجع الفتحين.
صفية وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها وجعل عفقها صداقها. وقد تقدم أول الحديث في أبواب الأذان من حديث حميد عن أنس.
هذا من؟
هذا الأول.
الحديث الأول والثاني.
الثاني يأتي في النكاح. تقدم في الأذان
ويأتي
في النكاح.
طرفان لعلكم تراجعوا هذا الموضوع. أنت تراجعها؟ أنت؟ طيب ذكر. نعم؟ إيش؟ نعم يصلي ركعة ويسلم ثم يصلي الإمام ركعتين ثم القوم يصلون على ركعة واحدة ويسلمون. نعم تسلم من ركعة وتنصر انتهى الصلاة، ثم الثانية تأتي وتصلي معه الركعة الباقية. لكن هذا على قاعدة مذهب عندنا لا يستقيم، لأنهم يقولون إنه لا أثر للخوف في عدد الركعات.
شيخ صلى الله إليك، في حديث أبي سعيد الخدري الرجل الذي أعاد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين.
نعم.
مع أن الرجل أخطأ والمخطئ عادة له أجر واحد.
مو علشان الحكم، علشان صلى مرتين أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية. وأشرت إلى هذا في قولي قبل قليل لأنه صلى صلاتين يعتقد أنهما واجبتان.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العيدين.
ما تتبسم؟
الحديث الشيخ أشار عندي الذي فيها أمهرها نفسها.
نعم.
أشار إلى أن الحديث له مواضع كثيرة.
نعم.
قريبا هذا يمكن 17 موضع في الصحيح.
من 17 موضع ما رجعت كل المواضع. مو عندك فتح الباري طبعا الأخيرة. زين أجاب عشان نمهلك إلى غد. طيب إلى بعدها
22 موضوع.
نعم على كل حال أمهلناك إلى بعد غد.
كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيهما. حدثنا أبو اليمان
قال أخبر
قولها العيدين، اعلم أنه ليس هناك إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وفيه العيد الأسبوعي الذي يتكرر وهو يوم الجمعة، وما عدا ذلك فليس في الإسلام عيد، لا لدخول شهر محرم ولا لذكرى بدر ولا لذكرى الحساب. المهم أنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا هذه الأعياد الثلاثة، والعيدان الأضحى والفطر هما الأكبران. وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم يجعلون عيدا دخول شهر محرم فهذا لا أصل له، وقد مر علينا في كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله الاقتضاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد عندهما يومين يلعبون فيهم، فقال إن الله أبدلكما بخير منهم، عيد الأضحى وعيد الفطر.
باب في العيدين والتجمل فيهما. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعها أو تصيب بها حاجتك.
الشاهد من هذا الحديث قوله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ففيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتجمل في الأعياد ويتجمل أيضا للوفود خلافا لبعض الناس الذي لا يتجمل للوفود. والمراد بالوفود الذين لهم قيمة في المجتمع، ليس كل من وهبت إليك تذهب تلبس أحسن ثياب، لكن إذا كان له قيمة في المجتمع كأمير أو عالم كبير أو وزير أو ما أشبه ذلك، فهنا التجمل لهم من السنة التي يثاب عليها، كما أنها من العادات المحمودة عند الناس. وفي أيضا التجمل للعيد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وفي هذا الحديث أيضا صراحة الصحابة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولى التي من استبرق، والاستبرق نوع من الديباج، قال إن هذه لباس من لا خلق له، يعني من لا نصيب له في الآخر، وهم الكفار. ثم بعد ذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فجاء عمر يسأل الرسول كيف تقول بالأمس في الاستبرق إنه لباس من لا خلق له، والآن تعطيني جبة من الديباج وفيها الحرير؟ فقال عليه الصلاة والسلام تبيعها أو تصيب بها حاجة، فبين أنه لم يعطها إياه ليلبسها، ولكن يبيعها أو يقضي بها حاجته يهديها إلى أحد يجوز له لبسها كالمرأة مثلا.
باب الحراب والدرك يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال فاشتهين فانظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
هذه المعاملة الحسنة للأهل. ففي هذا الحديث دليل على جواز البناء، بناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء، فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع، لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد. فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك للرجال. كذلك الدرق، لو خالد بينا ما هي الدرق.